بعد ما انتهينا من لغة الجسم أو التواصل غير اللفظي، هنبتدي نتكلم عن أهم الفنيات تحت عنوان التجاوب الصحيح. وكويس إن احنا نرجع لأول يوم في الكورس اللي فات اللي هو أساساً ده امتداد لي، ونفتكر تعريف المشهورة اللي اقتبسناه في البداية من موسوعة بيكر لعلم النفس. التعريف ده قال إن المشهورة هي اتصال شخص بشخص آخر من خلال الإصغاء والتجاوب بطريقة تحدث تغييراً في الشخص الطالب المساعدة. إذن أخذنا الكورس اللي فات كله أو الجزء السابق في تعريف شرح كلمتين الأولانيين، الاتصال والإصغاء، الصلة أو الاتصال أو العلاقة قطرناها بحثاً من خلال روجرز والإصغاء. فإذن جه الدور دلوقتي أن نصل إلى الكلمة الثالثة وهي التجاوب. المشهورة هي الاتصال ما بين شخصين من خلال الإصغاء، وجي دور التجاوب الآن قبل ما نقدر نشوف التغيير الفعلي وهو يحدث في المشهورة. أول جزء هتكلم فيه في التجاوب الصحيح هو كن دقيقا وحريصا فيما تقوله أو تفعله وكيف ومتى تقوله أو تفعله. ويحضرني هنا آية جميلة جدا لسليمان الحكيم في سفر الأمثال، وهو يقول تفاح من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في محلها. تجاوب الصائب في محله كأنه تفاحة ده في وعاء فضي، مفيش أجمل من كده. بعد الجلسات الأولى اللي بيقوم فيها المستشير بالتفريق والمشير بالإصغاء وبناء العلاقة المشورية أو العلاجية، وأحيانا حتى في أثناء هذه الجلسات الأولى اللي فيها تفريغ وإصغاء، عندئذ يزداد تجاوب المشير اللي هيخرج من صمته كما هو متوقع تدريجيا بالتدريج. ففي مرحلة ما هنصل إلى أن يتحدث المشير، فماذا يقول أو ماذا يفعل بالضبط؟ أول حاجة خلونا نشوف إيه الذي لا يجب أن نقوله أو نفعله، ما لا يجب أن نقوله أو نفعله. أول حاجة ألف هو عدم التعليق أو عدم الاستجابة على الإطلاق، دي حاجة مش مفروض تعملها، هو خطأ في حد ذاته. فإيه اللي مش مفروض تعمله؟ إنك تمتنع خالص عن التعليق أو الاستجابة، هذا خطأ في حد ذاته. فهو يعبر إما عن التجاهل وعدم الاهتمام أو عن عدم التركيز أو عدم الخبرة أو عدم الفهم. والعكس صحيح، كثرة التعليقات وبالأخص مقاطعة حديث المتحدث يعتبر برضو خطأ ضخم يعبر عن جهل وحماقة من المستمع. إذا ما ينفعش تبقى بتقطع على طول أو إنك تقعد بلا تعليق خالص أو بلا أي ريسبونس، دي أول حاجة ما تعملهاش. تاني حاجة، مش علشان قلنا في نمرة واحد أو ألف إنه مش مفروض تبقى بلا استجابة أو بلا تجاوب فتقول أي أكلاشيهات تقليدية. برضو الأكلاشيهات دي بتدي انطباع بإنك مش جاد، مش مهتم بجدية، وده هيقفل التواصل. انطباع عدم الجدية هيقفل مجال التواصل ومش هيتطور أكتر من كده بينك وبين المستشير. أكلاشيهات ساذجة جدا زي معلش، ما هو ده برضو طبيعي وبيحصل في كل بيت، ربنا يكون في عونك، قلبي معاك، بتهيألي كلنا بنعدي بنفس المشكلة بصورة أو أخرى. أكلاشيهات التقليدية دي تعبر عن عدم فهم للمستشير ولجدية معاناته، كما أنها قد تعبر أيضا عن استخفاف وسطحية تجاه معاناة المشير الحقيقية. جيم، لا تعطي استجابات نصحية فيها نصيحة تصد الشخص أو تحبطه، زي أنك تقول له جربت قبل كده أن أنت تكرس، طب جربت أنك تكرس وقت صوم وصلاة مخصوص للموضوع ده؟ يمكن دلوقتي ما بنسمعش الاستجابة النصحية دي كتير بسبب تعليم المشهورة 20 سنة اللي فاتوا، لكن في جيلي لما ابتديت في الثمانينات وأوائل التسعينات كانت دي شهيرة وشائعة جدا. جرب تعمل كده وافتكر ان كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. العبارات النصحية دي الشهيرة والوعظية، يعني ممكن احنا في الوسط الكنسي نسميها وعظية. أكيد النهاردة بعد الدراسة المستفيضة اللي مرينا بيها أكيد هنقدر نفهم ليه العبارات دي مش كافية إنها تعمل أي حاجة، أو بالعكس هي كافية إنها تصيب المستشير بالإحباط التام والفشل. مش بس مش كافية إنها تعمل شيء إيجابي، لا ده هي كافية more than enough، دي كافية جدا إنها تحبط المستشير جدا إحباط تام وتصيبه بالفشل. بالتأكيد نمو علاقة المستشير بالله إذا كنا في مشورة مسيحية له دور كبير وأساسي في الشفاء والعلاج، لكن المستشير هو عارف كده، عارفه كويس جدا، مش محتاج إن أنت تنصحه بيه. وكان عندي خبرة في منتهى الطرافة، في مرة كنت مع حد عند طبيب نفسي، بنزور طبيبة نفسية، حد محتاج يقابل طبيبة نفسية، فخدتها ورحنا للطبيبة، والطبيبة في وسط استماعها ابتدت تقول لها بعض التعليقات الباترناليستك شوية، أبوية، وعظية، نصحية، وقالت لها جملة هنا بقى رنت وما اتنستش بسبب الريسبونس اللي حصل من البنت. قالت لها بس ده كده غلط. فالبنت أبهرتني بالريسبونس بتاعها. بنت في الثلاثينات، دكتورة تقريبا 70 سنة أواخر الستينات، قالت لها ما أنا عارفة إنه غلط، أمال أنا جاية لحضرتك ليه؟ أبهرتني. هو أنا كنت محتاجة إنك تقولي لي إن ده غلط؟ أمال أنا جاية لك ليه؟ دلوقتي أكيد نقدر نفهم إن المستشير محتاج إنه يكتشف ليه هو معوق؟ ليه هو مش قادر؟ ليه لا يستطيع؟ وإزاي يخرج من عدم استطاعته دي؟ علشان كده هو جالك. ما جالكش عشان تقول له إن ده أنت لازم تتغير أو لازم تبطل أو ده غلط. ما هو عارف يا حبيبي، أمال هو جاي لك ليه؟ وطبعا ده التغير ده لا يتأتى بالنصح ابدا. اتوقع ان احنا دلوقتي فاهمين كويس الكلام ده، لا يتأتى بالنصح ابدا، لكن يحدث بعد اشهر من العمل الواعي والمستمر مع المستشير. النصح زي ما قلنا قبل كده ما بيعملش غير انه يجهض العلاقه المشوريه او العلاجيه، وتفقد اي فرصه، بالتالي تفقد اي فرصه ربما تكون حقيقيه للتغير. ده لا تسارع بتصحيح الأخطاء الفكرية، من ضمن الحاجات اللي لازم ما تعملهاش قبل ما تعرف تعمل إيه، لازم ما تعملش ده. لا تسارع تصحيح الأخطاء الفكرية اللي هترصدها في المستشير. فاكرين تكلمنا عن الأخطاء الفكرية في كورس سمات ومعايير النضج النفسي في التفكير المنطقي بعد الواقعية على طول نمرة 6، لما قدمنا الفروض بتاعة ألبرت إيليس مؤسس العلاج المعرفي أو ناشونال ايموتيف ثيرابي. فانت مع الوقت هتلقط هتقول اه ده التعميم، وبيعمل جنراليزيشن، ده الاكزاجيريشن المبالغة، هموت مش هقدر اعيش، الشود والماست، حتمية اللوازم. في اخطاء فكرية طبعا انتم نسيتوها دلوقتي، لكن لازم هتفتكروها ولازم هتتعلموها كتير، لان ده سلاح رئيسي في العلاج، في التكنيك العلاجي، زاد في مدرسة العلاج المعرفي. المطلوب هنا انك انت ما تتسرعش ابدا بتصحيح الاخطاء الفكريه اللي هترصدها اول باول، بالاخص بعد ما تدرس العلاج المعرفي. لما يجي وقت ونتكلم فيه عن التكنيكات دي بتفصيل في العلاج المعرفي، هتقع كمشير مبتدئ في اغراء انك تبقى داخل زي الديتكتور، زي المضرب بتاع الناموس، عمال تصطاد اخطاء. هو دي احساس حقيقي وانا نفسي حسيته، لانه غالبا وكتير قوي ما بيدخل المستشير في ربع ساعة، في ربع ساعة الأولى ممكن تلاقي نفسك محاط ب 10-15 خطأ فكري، من جهة المحتوى ومن جهة طريقة التفكير. لو أنتوا فاكرين تلاقي نفسك غرقان، محتاج مش عارف تروح فين ولا تيجي منين، مع واحد مليان بالأخطاء الفكرية. ده طبيعي، ما عشان كده هو بيصارع ويعاني، عشان كده جاي. فمش وقته أبدا تصيد ورصد الأخطاء الفكرية والتصدي ليها على الإطلاق. وقته إمتى؟ العلاج، وبأسلوب معين وتكنيك تدريجي، تكتفي بالتدريج خطأ خطأ وتقعد تتعقبه. فمش وقته أبدا لما تبدأ الاستجابة وسط التفريغ أو في أواخر التفريغ أنك تبتدي تشاور على طول على أخطاء فكرية، ده بيعبر عن أنك مبتدئ حديث الخبرة. سجل عندك اللي بتشوفه لغاية ما تصورك للحالة يكتمل، تشخيصك يبقى واضح، تتأكد من صحته، تتبلور لديك الخطة العلاجية، ساعتها تقدر تعرف انت محتاج ترجع لايه بالظبط، وش معنى الخطا ده هتبتدي بيه، مش هتبتدي بالخطا ده، وليه هتبتدي بالاخطاء، مش هتبتدي بحاجه ثانيه. فلازم تستنى لما يكون عندك صوره متكامله الاول. هي اخر نقطه في الحاجات اللي ما تعملهاش، يجب ان تعلم انك غير مضطر دائما للاجابه. محتاج تعرف انك مش مضطر دايما انك تجاوب على كل اسئله المستشير. احيانا هتختار انك تجاوب، واحيانا هتختار انك ترجي الاجابه لجلسه لاحقه لما يجي اوان مناقشه الامر ده، واحيان تانيه هيبقى عندك الفرصه انك تخبر المستشير بحقيقه ان انت ما عندكش اجابه لا الان ولا عندك وشايلها جوابيه لاحقا، لكن ما عندكش اجابه. سابت بصراحه وببساطه، وده لا يتعارض مع مقوله تورنيه ان المشير موضوع عليه انه يجيب على اسئله الحياه، مطلوب منه متوقع منه ان يجيب على اسئله الحياه، ده مش متعارض معانا. واحده من اسئله الحياه اللي عندي اجابه عليها وريحتني جدا شخصيا هو ان انا مش هفهم ابدا، في حاجات لغايه ما اموت مش هفهم، فده اجابه عندي لسؤال صعب قوي في الحياه. المستشير محتاج يعرف ان المشير مش مفتي ولا مرشد صوفي ولا جورو معلم روحي. جورو مرشد الصوفي اللي هو معروف طبعا، الشخص اللي بيسلك طريق النسك والزهد الباطني الميستيك الغامض او السري في معرفه الاله. والجورو هو المعلم الروحي في الهندوسيه اللي بيرشد المسترشد عبر طريق الحياه. وليه ذكرنا الاسم ده او المصطلح ده؟ لانه غزا الثقافه الغربيه، وطبعا اي حاجه بتمتلك الثقافه الغربيه بتيجي علينا على طول بسبب ما يسمى بالعولمه. الثقافه الغربيه من اكثر من 20 سنه تم غزوها من خلال اليوجا وكل التعليم الهندوسيه، وتطور دور الجورو المعلم الروحي الى ما يعرف النهارده باللايف كوتش مدرب الحياه. لايف كوتش هو الصوره الويسترنايزد من الجورو الهندي بالظبط. الجورو ده اللي هو ببساطه لو كنتوا شفتوا الفيلم بتاع ايت براي لاف، هو الجورو اللي راحت له جوليا روبرتس، ده الجورو ده موجود من زمان يعني من قديم الازل في الشرق الاقصى. بس النهارده الغرب بعد ما افلس ابتدى يستعير تاني من الشرق الديانات الشرقيه والافكار الشرقيه ويحاول ان يوجد منها عقيده جديده، لانه المسيحيه سقطت في الغرب وافلس الغرب، مش عارف هو الانسان ما يقدرش يعيش بلا روح. فابتدى يدور على هذا، وطبعا ادوها الدوب الامريكاني بالتحديد، الامريكان هم اللي بيقودوا الغرب واضح طبعا في القرن الاخير، فاصبح الجورو هو اللايف كوتش. المستشير محتاج يعرف ان المشير مش واحد من دول، لا مفتي ولا مرشد صوفي ولا معلم روحي، هو فقط مشير ومعالج نفسي ليس اكثر. وعايز اديكم دلاله اقتباس او اقتباسين على غزو فكره المفتي او المرشد او المعلم الروحي الجورو ده في ثقافتنا، لان احنا شرقيين بالاساس، يعني ما جاتلناش بس بالصوره الويسترنايزد الغربيه، لكن احنا شرقيين بطبيعتنا، فاحنا وارثين فكره المرشد الصوفي بخلاف الجورو او المعلم الروحي من التراث النسكي بتاعنا اللي موجود في الشرق. احنا بقالنا كتير طبعا، بقالنا فوق 25 سنة المجتمع وبنرد على الناس واسئلتهم، فالناس ابتدت تتعلم انها ما تسألش النوعية دي من الاسئلة. فلما جيت عايز اجيب اقتباس، كان نفسي طبعا اكون محتفظ بحاجات عبر السنين اللي فاتت لانهم خلاص بطلوا يسألوها، فما لقيتش كتير، لكن لازالوا الناس هما، فعلى الاقل لقيت اقتباسين من رسالتين جولنر الاسبوع اللي فات. الرساله الاولانيه العنوان مشهوره، الرساله: عندي امتحان للجنسيه يوم 6 فبراير وانا جاهزه له دلوقت، فهل اغير المواعيد ولا اسيبها؟ بس مره ثانيه مشهوره: عندي امتحان للجنسيه يوم 6 فبراير وانا جاهزه له دلوقت، فهل اغير المواعيد ولا اسيبها؟ ايه اللي بتقوله لنا الرساله دي عن فهم الانسان على المشهوره بعد 27 سنه مشهوره في مصر؟ أن المشير مفتي. مفتي. أوكي؟ فأنا أفتح لها وأقول لها لا مادام جاهزة قدمي تستني ليه؟ وانتهت القصة. الرسالة الثانية مشورة أطفال. ده سبجكت يعني احنا دايما لازم يبقى في سبجكت للرسالة. عندي طفلة وحيدة عايز أعرف إزاي أتواصل معاها بشكل صح. هي عندها 8 سنوات بس هي أكبر من سنها في التفكير. محتاجة مشورة شخصية عشان أعرف أتعامل معاها وتكون تربيتها بشكل صحيح. تليفوني هو كذا. فإحنا بذلنا جهود طبعا عبر 27 سنة عشان كده الرسائل دي قلت قوي. إحنا في السنين الأولى من وجود الإنترنت كانت الرسائل دي بتيجي العام يطلبوا المستمعون. بتيجي بغزارة وياما حاولوا بقى المحدثين المبتدئين في الوقت ده ان هم يوظفوا المشورة في الرد على تليفونات الناس والرد على رسائل الناس والرد على شكاوى الناس. وهو ما حدش فاهم ان ده لا يفعل شيء. يعني ازاي في رسالة او في برنامج اذاعي او في تليفون هقول لها ازاي تعرف تتعامل مع طفلتها اللي تسبق تفكيرها وسنها 8 سنين بحيث تربيها تربيه صحيحه. بعد دراستكم للمشوره حد يعرف يقول لها بالظبط؟ يعني هتقولي لها تم مكتب المشوره والاستمارة المشوره في كتب هتشاور لها طول السنين بنعمل كده. لانه ما ينفعش انك تتناول المشكله الا اذا كنت مفتي او مرشد صوفي او جورو. فلازم نشيل المفاهيم دي من ذهن المجتمع لانها لسه 27 سنه مش كافيين. يعني محتاجين اديهم تاني علشان يقدر يوصل للمجتمع يعني ايه مشروع. المستشير محتاج يفهم انه الجمله الجميله قوي بتاعت نارا مور بروس نارامور اللي قلت لكم قبل كده ان الحوار يغربل الافكار. المستشير محتاج يفهم انه اجابه السؤال ده الاجابه في حد ذاتها تجديه من خلال الحوار. عشان كده فرويد سماه التوك ثيرابي. يعني من اول فرويد وهو عمل دي واحده من الثورات اللي عملها فرويد ان الحوار علاجي. توك ثيرابي مش محتاجين ادويه وكهرباء في المخ وانتهينا. ده كل اللي كان موجود. التوك از ثيرابي ثيرابيوتك في حد ذاته. الحوار يغربل الافكار. يعني انا لما اسالك انت عايزه ايه عن ابنك؟ شايفه ايه؟ تفكري ازاي؟ فانت هتجاوبي وتلاقي نفسك مش عارفه تجاوبي فهتضطري تفكري. عمليه التفكير بتغربل مخك فكرك فبتتعلمي. المستشير محتاج يعرف ان معالجه التساؤلات اللي في عقله دي في حوار مع المشير لها دور ايجابي جدا اهم بمليون مره من الحصول على أجوبة جاهزة. فإذا لا يجب أن تقع تحت ضغط المستشير حتى لو عندك الإجابة جاهزة. حتى لو عندك الإجابة جاهزة وواضحة ما تدهلوش بطريقة الإفتاء إن روح اعمل كذا. طب ما يا ابني ما واضح إنك جاهز ما تروح تقدم. أنا هسأله هجاوب عليه بسؤال هقول له طب أنت بتسألني السؤال ده ليه؟ ما أنت جاهز للامتحان ده ليه بتسألهوني؟ أنا عايز أعرف هو ليه بيسألني السؤال ده؟ أنت جاهز للامتحان ليه بتسألني أروح ولا أجله؟ هل هو دائما شخص متردد ومتخوف ومرتعش في كل قراراته؟ فأنا يعني أنا هسأله. فالحوار هو اللي عليه المعول. فما تقعش تحت ضغط المستشير في إنك تقول له ما لا يجب أن تقوله أو ما لا يجب أن تقوله الآن. يعني يجب أن تقوله بعد جلستين ثلاثة لكن مش دلوقتي. يعني ما يقول لك هو أنت شايفني بفكر غلط فأول جلسة وأنا شايفه طبعاً بيفكر غلط وياما بتسأل السؤال ده فهقوم رصص له طبعاً الأخطاء اللي هو بيفكر أو الحاجات الغلط الواضحة اللي بيفكر بيها رونج علشان كده رونج ليه عشان كده هو واقف في مشاكل مع أخواته. لا مش عايز أقول له كده في أول جلسة عايز أقولها له بس مش دلوقتي. ما تقعش تحت الضغط ده. عندي اقتراح بتمرين عملي طريف جداً. خلونا نعمل تمرينه.